بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الإمام الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولاً حول عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله، والذي كان على عقيدة السلف وعلى عقيدة الصحابة، وكان آخر ما تكلمنا عنه فيما يتعلق بعقيدته بقضاء الله وقدره. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بحق الصحابة وحق السلف، فقال رحمه الله: وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأحدث بفضائلهم، وأمسك عما شجر بينهم، وأمسك عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم، وأقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا رضي الله عنهم الخلفاء الأئمة الراشدون. الإمام الشافعي رحمه الله قال: وأعرف حق السلف، والمقصود بالسلف الصحابة، لأنهم هم الذين سلفوه وسبقوه، وأكد ذلك بقوله: الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، وأحدث بفضائلهم. لقد تضافرت الأدلة والنصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام على فضل الصحابة، وجاءت النصوص تبين عدالتهم وأنهم أفضل الأمة، بل هم أفضل الأتباع على الإطلاق، أعني أتباع الأنبياء. أما بالنسبة لعدالتهم فكلهم عدول وعدالتهم ثابتة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي عدلهم، هو الذي رضي عنهم، هو الذي أثنى عليهم، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم وعدلهم وزكاهم، فلا يحتاج أن يعدلهم أحد بعد تعديل الله لهم، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يطلع على البواطن وعلى الظواهر، فلا يحتاج حقيقة إلى تعديل أحد، لا نحتاج إلى تعديل أحد بعد تعديل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية العظيمة في سورة الفتح، شهد الله سبحانه وتعالى للصحابة بأنهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: والذين معه، وهذا يدل على فضلهم ومنزلتهم، وأثنى عليهم سبحانه وتعالى في هذه الآية، وأخبر عن شيء من صفاتهم التي ارتضاها الله عز وجل، وهي أنهم أشداء على الكفار، وأنهم كذلك رحماء بينهم، فهم يعادون من عاد الله ورسوله، ويحبون من والى الله ورسوله. وذكر من صفاتهم أنهم يتعبدون لله بالركوع والسجود، ويبتغون فضل الله عز وجل ورضوانه. ثم ذكر أنه أيضا قد مدحهم قبل ذلك، مدحهم في الكتب التي نزلت في السابق التوراة والإنجيل، وضرب لهم أفضل وأروع الأمثلة التي تبين فضلهم، ثم ختم الآية بالوعد العظيم لهم بالمغفرة والأجر العظيم. فماذا بعد هذا الفضل، وماذا بعد هذه الشهادة من الله عز وجل، وماذا بعد هذا الثناء والرضوان؟ كل ذلك يدل على فضلهم وعدالتهم. ولهذا قال الله في القرآن: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الآية العظيمة أيضا فيها شهادة من الله، أخبر سبحانه بأن الله هو الذي يكفيهم، فيكفي النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي الصحابة، وهذا ثناء وتعديل عظيم من الله جل في علاه. والآيات في الحقيقة كثيرة، الله وعدهم بالجنة، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم، بعد أن قال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ماذا في هذه الآيات؟ فيها الوعد لهم بالفوز العظيم، وفيها إثبات صدقهم وإيمانهم وجهادهم، فأي تزكية أعظم بعد هذه التزكية؟ وامتدح الله السابقين الأولين فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فهنا الثناء على السابقين أو للسابقين المهاجرين والأنصار وكل من اتبعهم، ثم وعدهم بالفوز العظيم، وهكذا امتدحهم في سورة أخرى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأخبر عنهم أنهم يبتغون فضلا من الله ويبتغون رضوان الله، بل وينصرون الله فيجاهدون مع رسوله، ثم أكد ذلك بصدقهم فقال: أولئك هم الصادقون. ثم عطف على الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثناء من الله لجميع الصحابة على تفاوت فئاتهم، وقد رفع الله قدرهم وأمر نبيه أيضا بمشاورتهم، قال: وشاورهم في الأمر. ثم أمر أيضا من الذين يأتون من بعدهم أن يستغفروا لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا ما صنعه الشافعي في عقيدته فقال: وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وأحدث بفضائلهم. هذه هي فضائلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وهذه تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام بالقسم، فهو يقسم ويحلف على ذلك: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. أشد التأكيد على فضلهم وعدالتهم ومنزلتهم ومكانتهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. إذن هذه شهادة بأن الصحابة أمان رضي الله عنهم، أمان لأمته عليه الصلاة والسلام. من ماذا؟ من الاختلاف، من البدع، من الفتن. لهذا قال: فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعادون. وقد أجمعت الأمة على فضلهم وعلى مكانتهم، وأن الله اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، ونظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقوى وأجمل وأفضل القلوب وأتقى القلوب وأنقى وأبقى القلوب، فاختارهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تواتر عن أهل العلم وتتابع العلماء في نقل الاتفاق والإجماع على عدالتهم وفضلهم، وليس فضلهم فقط في زمنهم، بل حتى من جاء بعدهم، فهم أفضل الصحابة، أفضل الأمة هم الصحابة، وهذا الفضل على سائر الأمة كلها إلى يوم القيامة. لا يأتي شخص فيقول إن التابعين أو أحدا إن أحدا من التابعين أفضل من بعض أفراد الصحابة، هذا غير صحيح، لا يقال هذا. الصحابة مكانة عظيمة ومنزلة عظيمة. ورحم الله الإمام أحمد ففي كتابه أصول السنة أشار إلى ذلك، أشار إلى أن الصحابة كلهم أفضل الناس وأفضل الأمة، ولو لقوا الله من بعدهم بجميع الأعمال فلا يصلون إلى مكانة الصحابة، حتى ولو كانت الصحبة يسيرة، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو آمن به ولو ساعة فهو أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. ولهذا قد أشرنا أن الصحابة أفضل الأتباع، أتباع الأنبياء، لأنه ما من نبي إلا وله أتباع. أفضل الأتباع هم الصحابة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهكذا أيضا فيما يتعلق بقول الشافعي رحمه الله، قال أعرف حق السلف. قد يقول قائل ما هي الحقوق التي تجب للصحابة حتى نطبقها ونعملها، ما هي هذه الحقوق؟ معروف أن الصحابة جاءت النصوص توجب للصحابة رضي الله عنهم أمورا وحقوقا، فمن ذلكم من حقوقهم حبهم والترضي عنهم والاستغفار لهم، وهذا ما قاله الشافعي عندما قال وأحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم. كذلك هذا من حقوقهم، أن تكون سليم الصدر وأن تمسك عما شجر بينهم، وأن تكون كذلك ممسكا للسانك. لهذا قال الطحاوي وما أجمل ما قال رحمه الله كما في طحاويته أي في عقيدته، قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. رحمه الله ما أجمل ما قال. لهذا لا بد أن نعرف فضائلهم من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحدث بها من بعدنا من الطلاب ومن الأبناء والزوجات والمجتمعات. يجب أن نعلمهم حب الصحابة، وأن حب الصحابة دين وسنة وإيمان وإحسان، كما قال الطحاوي حبهم دين وإيمان وإحسان. ونعلمهم أن بغض الصحابة أو الطعن فيهم هو كفر ونفاق وطغيان، ونحثهم على حب الصحابة، وكذلك نحثهم على ذكر محاسن الصحابة والترضي والاستغفار لهم والكف عن مساوئهم إن كانت هناك مساوئ، وهم قوم قد غفر الله لهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الأنصار؟ قال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وهكذا إذا كان هذا في حق الأنصار فهو من باب أولى في حق المهاجرين الذين هم أفضل من الأنصار، لأنهم أسبق إلى الإيمان، وهم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا على الأذى في مكة حتى هاجروا. فالواجب على المسلمين كلهم أن يعرفوا حقوق الصحابة التي تجب عليهم، وهي كما أشرنا أن نظهر مدح الصحابة ونشكرهم بالدعاء على جميل أفعالهم وجميل سوابقهم كما قال الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا ما أشار إليه أيضا شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم الآيات والحديث لا تسبوا أصحابي، وقد أشرنا إليه، فنقبل ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونتبرأ من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وكذلك من طريقة النواصب الذين تسلطوا على أهل البيت وآذوهم بالسب والطعن. وأشار الشافعي رحمه الله إلى أننا نمسك عما شجر بينهم، وهذا هو الواجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يمسك فيما شجر بين الصحابة. ومعروف أنه حصل شيء من النزاع وحصل شيء من القتال في موقعة الجمل وفي موقعة صفين، فالواجب هو الإمساك عن ذلك والكف، ولا يذكرون إلا بالجميل، وأن ما حصل بينهم لا يقدح في عدالتهم ولا يقدح في فضلهم، فهم مجتهدون، من أصاب منهم فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر، فالله عز وجل قد عدلهم، وهو يعلم سبحانه وتعالى أن هذه الحروب وأن هذا الخلاف سيحصل وسيقع وسيجري بينهم، فهو واقع لا محالة. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، وهذا وحي من الله عز وجل، وهو نهي عام للأمة كلها من زمنه إلى قيام الساعة: لا تسبوا أصحابي، حتى وإن جرى ما جرى بينهم، نعم حتى فيما شجر بينهم لا تسبوا أصحابي. فالنيل من الصحابة أو من واحد منهم بحجة أنه شجر بينهم ذلك الخلاف، فهذا يدخل في النهي الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذكر أصحابه بالتنقص أو أن يتنقص واحدا منهم، كل ذلك لا يجوز، بل يجب الاقتداء بهم والتأسي بهم، فهم خير الأمة وخير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنهى عن سبهم وأمر بالثناء عليهم وعدلهم سبحانه وتعالى. ولهذا لا تجد كتابا من كتب العقائد وكتب السلف إلا وتذكر هذه العقيدة، كما ذكرها الشافعي في عقيدته: أن نكف عما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد شهدوا المشاهد مع رسول الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وسابقوا، بل سبقوا الناس كلهم بالفضل، فالله عز وجل علم ما في قلوبهم فغفر لهم، وأمرنا جميعا بالاستغفار لهم والتقرب كذلك إليه سبحانه وتعالى بمحبتهم. وهكذا قرر أهل السنة والجماعة أن الله قد علم ما سيكون بينهم من قتال، مع ذلك أمرنا بالاستغفار لهم، فقد فضلهم الله عز وجل على سائر الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكلما شجر بينهم فالله قد غفر لهم. كما قال قائل حينما سئل عن الخلاف بين علي ومعاوية: فعلي خصم كريم ورب معاوية رب رحيم، فهي معركة أو فتنة حصلت فسلم الله عز وجل أيدينا منها، فلنسلم ألسنتنا ولا نذكرهم إلا بالخير. فسائر المنازعات التي جرت بينهم لا تخوض فيها، وإنما إذا قرأت وأنت طالب علم لا بأس أن تقرأ حتى تعرف هذا التاريخ العظيم، وهو تاريخ الصحابة، لا أن تنشره بين العوام وتنشره بين ضعاف النفوس الذين لا يدركون ذلك. فليس كل ما علم يقال، وليس كل ما يقال يكون حقا، فإن الكثير ينشرون الكثير من الأكاذيب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله في القرآن: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد أشرت إلى كلمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهي كلمة أوردها ابن سعد في كتابه الطبقات عندما سئل عن الاختلاف الذي حصل بين الصحابة، قال: هو أمر أخرج الله عز وجل أيدينا منه فلا تعملوا ألسنتكم فيه. أمر أخرج الله أيديكم منه فلا تعملوا ألسنتكم فيه، يعني لا تخوض ألسنتكم فيه. وفي بعض الروايات قال: تلك دماء طهر الله منها يدي، فلا أحب أن أخضب بها لساني. إذن ما هو الواجب؟ الواجب أن نمسك عما شجر بين الصحابة. وماذا نصنع بهذه الآثار التي رويت؟ نقول: هذه الآثار المروية التي رويت فمنها كثير، أو منها ما هو كذب وهذا كثير، ومنها ما قد زيد فيه ونقص أنقص فيها أهل البدع، فيه المكذوب وفيه كذلك المفترى عليهم، وما صح عنهم فهم معذورون رضي الله عنهم، إما أن يكون قد اجتهد وأصاب، وإما أن يكون قد اجتهد وأخطأ وله أجر. ولا يعني ذلك أننا نعتقد أن أفراد الصحابة أو أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، لا، هذا غير صحيح. ما العقيدة أهل السنة والجماعة أنهم بشر يجوز عليهم الذنوب في الجملة، لكن الله جعل لهم من الفضائل والسوابق ما يوجب مغفرة، أو ما يوجب أن يغفر سبحانه وتعالى لهم فيما صدر منهم. وقد أصل ذلك وذكره شيخ الإسلام في عقيدته الواسطية. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: وأقدم أبا بكر ثم عمر، وأقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا رضي الله عنهم الخلفاء الأئمة الراشدون. لا بد أن نعلم أن التفاضل حاصل بين الصحابة، ولا ينكر أحد ذلك، فهناك تفاضل الصحابة على الأمة كلها، فالصحابة هم أفضل الأمة، وقد أشرنا إلى هذا وأشرنا إلى بعض النصوص التي تدل على ذلك، فهم الذين سبقوا إلى الإسلام، وهم الذين أنفقوا وجاهدوا، وهم الذين شهدوا الغزوات العظيمة كبدر وبيعة الرضوان، وكذلك شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وأما بالنسبة لتفضيل الصحابة كأفراد، فلا شك أن أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد سبق الصحابة في الفضل، ثم بعده عمر، وهذان الشيخان قد خصهم الله سبحانه وتعالى بفضل لا يشاركهم فيه أحد، فهم أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهما أفضل الخلق بعد الأنبياء. ولهذا قال الله عن أبي بكر في القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وصاحبه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو الذي كان في الغار وقال له: لو أن أحدهم نظر تحت قدمينا لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ فذكر القرآن أبا بكر بوصف الصحبة إذ يقول لصاحبه لا تحزن. والنصوص في ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبر أصحابه من على المنبر أن الله خيره، إلا أنه أبهم هذا العبد فقال: إن الله خير عبدا بين ما عنده وبين زهرة الدنيا، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر الصديق. لماذا؟ لأنه علم أن المخير هو النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من على المنبر: لا تبكي يا أبا بكر، لا تبكي، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشير أنه إذا مات فإن أبا بكر هو الذي سيكون بعده، ولهذا أمر الصحابة أن يقدموا أبا بكر في الصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. ولما جاءته امرأة كما في الصحيحين وقالت له: يا رسول الله، أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ فقال لها: إن لم تجديني فآتي أبا بكر. وهكذا لما سأله عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم وقال له من أحب الناس إليك، فقال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، ثم سأله ثم من، فقال عمر بن الخطاب. هذا يبين فضل أبي بكر ثم فضل عمر على جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا ستجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما معه أبو بكر وعمر. ولهذا لما دخل علي بن أبي طالب على عمر وهو في سرير موته بعد أن ترحم عليه قال علي: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وهو يخاطب عمر وعمر على فراشه وهو في آخر حياته بعد أن طعم. ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. ثم قال: وأيم والله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، كما في الصحيحين. فانظروا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو خليفة الراشد وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، وهو الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يشهد لعمر ويقول له: حسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ولهذا لما اختلف أبو بكر مع عمر، مع فضل عمر ومنزلة عمر، إلا أنه لما اختلف مع أبي بكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. يعني حينما جاء في أول دعوته قال للناس كلهم: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فكذبوه، لم يصدقه في أول أمره إلا زوجته خديجة وأبو بكر، فقال: قلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، كما في صحيح البخاري. وانظروا إلى الموقف العظيم الذي صدر من أبي بكر في عدة مواقف، لا سيما في غزوة الحديبية، عندما جاء عمر وقال: ألسنا على الحق يا أبا بكر؟ فقال له: إنه على الحق، إنه ليس يعصي ربه، إنه رسول الله وليس يعصيه، والله ناصره، فاستمسك بغرزه أيها الرجل. هكذا يقول أبو بكر الصديق لعمر، وهذه الكلمات قد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، وأبو بكر ما كان معهم ولا شهد هذه الكلمات، ولكنها من الموافقات العظيمة التي وفق فيها الصديق الأكبر رضي الله عنه. وهكذا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه أبو بكر وتيمم حجرته، ثم قال: وصفياه وخليلاه وحبيباه، لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. والشاهد أنه خرج ووقف موقفا عظيما وقال لعمر: أيها الرجل اجلس، فإن الله يقول في القرآن: وما كان محمد، قال فإن الله عز وجل يقول في القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم بعد ذلك صعد المنبر عليه من الله الرضوان، وخطب الناس، وأثنى على ربه، وحمد الله سبحانه وتعالى، ثم قال الآيات العظيمة، ومنها قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن هذه بعض فضائلهم رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك عمر، وهو بعد كذلك أبي بكر الصديق في الفضل، فهو الفاروق، وهو خليفة الراشد، وهو أمير المؤمنين، وهو الذي يفرق منه الشيطان ويخاف منه الشيطان، وهو كذلك الرجل الذي له من الموافقات الشيء الكثير، فقد كان يشير على رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة، ثم يأتي القرآن يوافق عمر فيما أشار به رضي الله عنه وأرضاه. ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عمر بن العاص، عندما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ فذكر بعد أبي بكر عمر، قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، ثم من؟ قال ثم عثمان. ثم أشار الشافعي إلى عثمان، ولا شك أن عثمان هو ثالثهم أيضا في الفضل وفي الخلافة. فعثمان بن عفان الملقب بذي النورين كان رجلا تستحي منه الملائكة، ويكفي ذلك فضلا له رضي الله عنه، يكفي في فضله ومنزلته ومكانته أن يقال فيه هو رجل تستحي منه الملائكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ولهذا نقول أجمع الصحابة رضي الله عنهم جميعا على تفضيل هؤلاء الأربعة، وأجمعوا أيضا على خلافتهم، لا خلاف بينهم على هذا، أنهم في ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أما بالنسبة لعلي فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زوج ابنته، وفي غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأعطي الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم قال: نادوا لي علي. فجاء علي فوجده قد أصابه الرمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفل وبصق في عينيه فشفاه الله عز وجل ببركة بصاقه، ثم أعطاه الراية ففتح الله عز وجل على يديه. ولهذا هؤلاء الصحابة، أبو بكر الذي مات في سنة 13، ثم عمر مات في سنة 23، ثم عثمان مات سنة 35، ثم علي أيضا مات سنة 40. أما عمر وعثمان وعلي فهؤلاء الثلاثة جميعا قتلوا. عمر قتله أبو لؤلؤة المجوسي، قتله الله ولعنه الله، وهو رجل مجوسي، وفرح عمر بذلك وقال: الحمد لله الذي جعل مقتلي على رجل لا يدعي الإسلام. وأما عثمان فقد قتله الخوارج، تلاميذ عبد الله بن سبأ، في ثورتهم المزعومة الفاجرة التعيسة خرجوا عليه وقتلوه وهو صائم في بيته يتلو كتاب الله. وأما علي فقد قتله رجل من الخوارج وهو يصلي بالناس في صلاة الفجر، كما أن عمر أيضا قتل وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، قتله عبد الرحمن بن ملجم، ابن ملجم قتله الله، وهو رجل من الخوارج من خبثائهم، وكذلك كان قتله غدرا، وكان كما قال الحافظ ابن حجر أفضل رجل يمشي على وجه الأرض في ذلك الزمن. لماذا؟ لأن كل الذين هم أفضل منه قد ماتوا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فبقي علي وهو أفضل الناس مطلقا. ثم انتقل المؤلف. وأما وصف الشافعي بقوله الخلفاء الأئمة الراشدون، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وصفهم بهذا الوصف، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فوصفهم بالرشاد ووصفهم بالهداية، وأنهم مهديون وكذلك أيضا يهدون الناس إلى الحق وإلى السنة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بالقرآن، فقال: وأعقد قلبي ولساني على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.